بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الوجه الأخير لإثبات وجوب الفحص في الشبهات الحكمية ما ذكره سيدنا قدس سره، وهو مبني على نظريات انقلاب النسبة وبيان ذلك أن عندنا ثلاث طوائف: الأولى ما دل على البراءة وهو قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا بإطلاقه شامل للشبهة قبل الفحص والشبهة بعد الفحص. والطائفة الثانية ما دل على وجوب التوقف مطلقا كقوله قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وهذا مطلق أيضا لما قبل الفحص وما بعده. والنسبة بين هاتين الطائفتين التباين، حيث إن الأولى مرخصة والثانية منجزة. وهناك طائفة ثالثة وهي ما دل على وجوب التوقف في فرض إمكان تحصيل العلم كما في قوله إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن ظاهر الغاية أنه إذا عرضت عليك شبهة وكنت قادرا على الفحص والوصول إلى الحجة بلحاظ أن الإمام في الرواية كناية عن الحجة ولا خصوصية للمعصوم عليه السلام، فحينئذ هذه الطائفة الثالثة لأنها واردة في الشبهة قبل الفحص، بل هي نص في ذلك، حيث إن قوله أرجئه حتى تلقى إمامك واضح الدلالة على كون الشبهة قبل الفحص. فالطائفة الثالثة أخص من الأولى، أي ما دل على جريان البراءة مطلقا قبل الفحص أو بعده يخصص بهذه الطائفة الثالثة الدالة على أنه إذا كانت الشبهة قبل الفحص فأرجئه، وبعد تخصيص الطائفة الأولى بالثالثة تنقلب النسبة بين الطائفة الأولى والثانية، فقد كانت النسبة بينهما قبل النظر للطائفة الثالثة التباين، ولكن بعد تخصيص دليل البراءة بما بعد الفحص يكون أخف من دليل وجوب التوقف فيقيد به، أي أن الطائفة الثانية الدال على وجوب التوقف مطلقا تخصص بدليل البراءة بعد تخصيصه، فيقال يجب التوقف قبل الفحص إذ بعد الفحص يجري دليل البراءة. وهذا مبني على نظرية انقلاب النسبة، حيث إن سيدنا قدس سره يرى أن المرتكز العرفي إذا وجد دليلين متعارضين فإنه لا يحدد النسبة بينهما بلحاظ الظهور، وإنما يحدد النسبة بينهما بلحاظ الحجية، بمعنى كون النسبة بين الدليلين العموم من وجه أو العموم المطلق أو التباين المناط فيه ما هو الحجة منهما، وإلا لو كان أحدهما غير حجة لم تلاحظ النسبة بينه وبين الآخر. أو فرضنا كما في محل كلامنا أن أحدهما بحسب ظهوره مطلق وهو دليل الأمر بالتوقف عند الشبهة، لكن ما هو الحجة من هذا الظهور؟ هو ما بعد ما قبل الفحص بمقتضى الطائفة الثالثة، فالنتيجة تلاحظ النسبة بين دليل وجوب التوقف ودليل البراءة لا بلحاظ ظهوريهما، حيث إن المفروض أن هذا الظهور ليس بحجة فكيف تلاحظ النسبة بينه وبين غيره؟ إنما الحجة من مقدار، وهو ما يكون قبل الفحص. لذلك فالمرتكز العرفي قام على أن المناط في تحديد النسبة بين الدليلين لأجل علاج تعارضهما ملاحظة ما هو الحجة من مدلوليهما، لا ما هو الظاهر منهما، ولو لم يكن هذا الظاهر حجتان. وحيث إن أحد الدليلين مخصص بالطائفة الثالثة فالحجة منه ما بعد التخصيص. فإذا نظرنا إليه بما هو مخصص انقلبت النسبة بينه وبين الآخر من التباين يا شيخ إبراهيم إلى العموم والخصوص المطلق كما بينا. ولكن الصحيح هو عدم تمامية نظرية انقلاب النسبة، والوجه في ذلك أنه بعد أن خصصنا أحد الدليلين بالطائفة الثالثة فأصبح بلحاظ مقام الحجية أخف من الدليل الثاني، فهو بحسب ظهوره مباين، وبلحاظ حجيته أخف وليس مباينا. فتقديمه على عديله من باب تقديم الأخف على الأعام هو مورد الإشكال. والسر فيه أن تقديم الخاص على العام كما بحث في بحث العام والخاص إما بنكتة الأظهرية أو بنكتة القرينية، فإن كان الملاك في تقديم الخاص على العام الأظهرية فالمفروض أنه ليس بأظهر، إنما هو أخص بلحاظ الحجية، وإلا بلحاظ ظهوره ليس أظهر من الآخر. وإن كانت نكتة التقديم القرينية فنسأل هل المدار في القرينية لدى العرف مقام الحجية أو مقام الظهور؟ فنحن نقول لم يحرز بناء العقلاء على قرينية المدلول الحجة وإن لم يكن ظاهرا في ذلك، بل كان ظاهرا في العموم. إنما المحرز من موارد بنائهم على قرينية دليل على دليل أن يكون قرينة بلحاظ ظهوره لا بلحاظ المقدار الحجة منه. فإن منشأ القرينية هو الظهور، وليس منشأ القرينية الحجية. نعم، لو لم يكن هذا الظهور حجة لم يكن قرينة، ولكن هذا لا يعني أن القرينية تدور مدار الحجية ولو لم يكن ظهورا. إذن حيث لم يحرز بناء العقلاء على قرينية ما هو الحجة، وإنما المقدار المتيقن قرينية الظهور الحجة، فحينئذ تنتفي نظرية انقلاب النسبة.
ما بينهم تلازم
لا، محل كلامنا ما في تلازم ظاهر في الأعم، بينما الحجة منه شنو؟ خصوص مقداره. أين التلازم؟ نعم، لو بنينا على تماميات انقلاب النسبة فقد يناقش في هذا الوجه بمناقشتين، أولاهما ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن أخبار البراءة أعم مطلقا على كل حال، مع غمض النظر عن انقلاب النسبة، لأن أدلة البراءة تشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، بينما الأخبار الآمرة بالاحتياط والتوقف كقوله أخوك دينك فاحتط لدينك، أو قوله قف عند الشبهة خاصة بالشبهة الحكمية، إذن فهي أخص مطلقا على كل حال بلا حاجة لملاحظة نظرية شنو؟ انقلاب النسبة، ولكن ما ذكره ليس بواضح، فإن قوله قف عند الشبهة أعم من أن يكون منشأ الاشتباه إجمال الدليل فتكون الشبهة حكمية، أو منشأ الاشتباه عدم وضوح الموضوع الخارجي فتكون الشبهة موضوعية، فأدلة الأمر بالوقوف عند الشبهة مطلقة كإطلاق أدلة البراءة. المناقشة الثانية ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره من أن دليل البراءة وارد على دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة، والسر في ذلك أن الأمر بالوقوف عند الشبهة معلل بأن في الشبهة هلكة، حيث قال فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، فبما أنه معلل بوجود الهلكة كان دليل البراءة واردا عليه، لأن مفاد دليل البراءة أن لا هلكه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن بما أن الأمر بالوقوف موضوعه احتمال الهلكة ودليل البراءة رافع لاحتمال الهلكة، كان دليل البراءة رافعا للموضوع فكان واردا. ويلاحظ عليه أن ظاهر قوله قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، أنه إنذار بالهلكة لا أنه فرغ عن وجود هلكة. بمعنى لو كان مفاد الخطاب أن هناك هلكة فقف، أي فرض وجود هلكة في رتبة سابقة على الخطاب، والخطاب يأمر بالتوقف للمفروغية عن وجود هلكة، فهنا دليل البراءة يكون واردا لأنه رافع لاحتمال الهلكة. أما إذا كان مفاد الأمر بالتوقف هو الوعيد بالهلكة، بمعنى إن لم تقف عند الشبهة فأنت متوعد بالهلكة، لا أنه فرغ عن وجود هلكة في رتبة سابقة، بل الوعيد بالهلكة مستفاد من نفس الأمر بالتوقف. إذن فالدليلان يتكاذبان، لأن دليل البراءة يقول لا هلكة عليك امشي، بينما دليل الأمر بالتوقف يقول قف وإلا فأنت هالكون. إذن المدلولان شنو؟ يتكاذبان، لأن أحدهما وارد على الآخر. فلو كان دليل الأمر بالتوقف مفاده هناك هلكة أنت تدري عنها لذلك قف، بلا إشكال حينئذ دليل البراءة يقول لا ليست هناك هلكة. أما إذا كان مفاده قف وإلا فأنت متوعد بالهلكة، فإن الدليل الآخر شنو؟ يكذب مدلوله.
سيد إذا علم بوجود الهلكة ما هو موضوع للبراءة؟
لا لا، ما نقول إحنا العلم هو مدلول الدليل إذا وجدت هلكة، كأنه قال إن كان هناك هلكة فقف، إن كان هناك هلكة فقف، دليل البراءة يقول ما هناك هلكة يصير وارد عليه. أما إذا قال أنا أعدك بالهلكة، أنا ما أقول إن كان هناك هلكة، أنا الذي أعدك بالهلكة إن لم تقف عند الشبهة، فالدليلان حينئذ شنو؟ يتكاذبان. إذن فالنتيجة لو قلنا بنظرية انقلاب النسبة فإنما أفاده سيدنا قدس سره من الاستدلال على البراءة بذلك تام ولا إشكال فيه. فالنتيجة أن الأصل العملي لا يجري في الشبهة الحكمية قبل الفحص لقصوره عن الشمول لذلك، إما لأنه مقيد لبًا بالارتكاز العقلائي الباني على الفحص في الشبهات الحكمية، أو لأنه مقيد لبًا بحكم العقل البديهي الباني على الفحص في الشبهات الحكمية، أو لغير ذلك من الوجوه التي سبقت. غزان باين باين غزان. فحينئذ لا فرق بين أصالة البراءة وغيره وغيرها من هذه الجهة. فإن قلت بالنسبة لأصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، قد يقال بأن العقل في مثل الطهارة أو الارتكاز العقلائي في مثل الشك في الطهارة يحتملان أن المولى يبني على الطهارة عند الشك فيها ولو كان الشك قبل الفحص لخصوصية في باب الطهارة والنجاسة. فمن المحتمل عقلا وعقلاء أن الشارع سهل على المكلف في باب الطهارة والنجاسة فبنى على طهارة ما يشك فيه ولو كان الشك قبل الفحص، فمع احتمال ذلك يمكن التمسك بإطلاق دليل أصالة الطهارة حتى في الشبهة الحكمية قبل الفحص، كما لو شك في طهارة مثلا الأرنب مثلا على نحو الشبهة الحكمية. إذن فما ذكر من عدم جريان الأصل في الشبهة الحكمية قبل الفحص لا يشمل مثل أصالة الطهارة.
وأصالة الحل بعد المفروض
لا، أصالة الحل والحرمة لا، لا يحتمل التسهيل فيها، لما يحتمل التسهيل في الطهارة والنجاسة.
لكن نفس دليلها كلها
مو الكلام ليس في لسان الدليل، ليس المشكلة في اللسان حتى هذا اللسان واللسان، مشكلة أن هنا نكتة خارجية من الخارج علمنا أن الشارع بنى على التسهيل في باب الطهارة والنجاسة، فمن المحتمل أن يشمل هذا التسهيل ما قبل الفحص أيضا. قلت تفضل. قلت بأنه هذان الوجهان للتقييد بما بعد الفحص لا يجريان بأصالة الطهارة، ولكن يجري فيها الوجوه الأخرى، حيث قلنا سابقا بأن دليل كل أصل مقيد لبا بعدم الإمارة على خلافه، فمتى ما احتمل وجود إمارة لو فحص عنها لوجدت، فإن التمسك بدليل الأصل حينئذ تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأن موضوعه عدم الإمارة واحتمال الإمارة وارد لو فحص عنها لو وجدها. فهذه النكتة تشمل أيضا شنو؟ دليل أصالة الطهارة. فافهم واغتنم، والحمد لله. بل ايه السبت ندرس الاحد، لا يوم الغدير بعد يوم الزيارة ديك السنة الخيمة ما اتذكر اذا
قالوا